بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله تعالى أقرب بمناسبة ذكرى هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة في تلك الفقرة المسائية التي أسعد وأتشرف فيها لأكون بين يدي العلماء الأجلاء الفضلاء بمناسبة للحديث عن الهجرة، بمناسبة تجدد هذه الذكرى في هذا العام لنصبح في العام 1443. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. هذه الذكرى المباركة التي تمثل نقطة فارقة في تاريخ المسلمين، فهي نقطة انطلاق من الضعف إلى القوة، ومن الاستضعاف إلى الاستخلاف، ومن الظلم والقمع إلى إقامة العدل، من الظلم والقمع الواقع على المسلمين إلى إقامة العدل من قبل المسلمين، ليشمل العدل المسلمين وغير المسلمين. استحق هذا الحدث التاريخي أن يكون مبتدأ تأريخ المسلمين، ليكون هو التأريخ الذي يؤرخ المسلمون فيه أحداثهم وأيامهم ومجريات حياتهم. حدث مهم وهو في غاية الأهمية وفي غاية الوضوح وفي غاية الاستقرار حقيقة، ينبغي أن نتوقف عنده وينبغي أن نكون معه. هذا الحدث لن يتغير عليه شيء من حيث أحداثه التي جرت، لكن العبر المستفادة والدروس المستوحاة هي التي ينبغي أن تتجدد وينبغي أن تكون حاضرة على أرض الواقع كي يستفاد منها في هذا العصر وفي هذا القرن بإذنه سبحانه وتعالى. أسعد بصحبة العلماء وأرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، كما أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، وسيكونان معنا عبر الماسنجر. كما يسعدني أن يكون معي هنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله فضيلة الدكتور.
حياك الله.
الله يكرمكم. حياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا بكم أيها المستمعون والمشاهدون الأفاضل. يسعدنا أن تتواصلوا معنا عبر هواتف البرنامج، لكن سأتيح يعني التواصل بعد يعني فترة معينة إن شاء الله على هواتف البرنامج 516-40-20 516-50-20 516-20-60 كي توجهوا أسئلتكم واستفساراتكم إلى العلماء الأجلاء، لكن سأترك المجال للعلماء أولا ثم نفتح الاتصالات بعد مدة معينة إن شاء الله. واسمحوا لي أن أبدأ بفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. حياك الله. نبدأ معك سيدي
باعتبار الوجود.
الله يكرمك.
لا باعتبار المقام،
أنت مقامك عال. الله يكرمك وبارك فيك. يعني قبل أن أشرع بالمحاور التي وضعتها، يعني كلمة منك ابتداء دكتور، ماذا تعني هذه المناسبة بالنسبة للمسلمين، أو ماذا ينبغي أن تعني لهم؟
بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمعين الكرام ومشاهدين إخوة وأخوات، حياكم الله وسلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله تعالى أن يكون هذا العام في مفتتحه من بدئه عام خير وبركة ويسر ويمن ونصر وعز وتمكين وفرج على المسلمين يا رب العالمين. ضاقت بنا السبل الحقيقة، واختنقت الناس من شدة الضيق، مع الوباء زاد الاختناق اختناقا والهزائم، فما أحوجنا إلى متنفس. فيوم الهجرة إن شاء الله تعالى يوم فيه نتنفس ونتوقع ونتوسم أن يكون هذا العام إن شاء الله عاما فاصلا، عاما حافلا
يا رب،
نستقبل فيه فيما نعتقد تغييرات إن شاء الله في النفوس، في العقول، في الأفكار، وهذا مهم جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخوانا نحتاج إلى مراجعة، مراجعة الفكر، مراجعة الثقافة، مراجعة المفاهيم، كله يحتاج إلى نفض. كيف تنفض البيت أنت كل كم سنة؟ طراشة ودهان وتغيير ديكور البيت من الغير، ما في العقول من أفكار سلبية أحيانا، انهزامية أحيانا. آن أن نمتلئ بالثقة باليقين بالتصميم على النصر إن شاء الله، وتحرير مسرى سيد النبيين. اقترب الوعد
يا رب
إن شاء الله. ولذلك أخواني أعتقد أن هذا العام يا إما عام مرحلي للفاصل، وإما هو العام الفاصل إن شاء الله. هكذا نعتقد ونمتلئ بهذا. يعني في سيرة المصطفى الهجرة حدث عظيم مفصلي ونقلة استراتيجية من مرحلة استضعاف وتعدي وتجاوز وتطاول وظلم واقع على المسلمين إلى مرحلة فيها بدء التمكين. وفتح مكة كان من هذا اليوم باعتبار يعني بدأت خطوات الإعداد إلى أن كان يوم الفتح في 8 سنين من العمل من التجهيز من الإعداد، مش من مجرد مرور وقت، لا، وإنما استثمار الوقت واستغلال الوقت وتوظيف الوقت في عمل مبرمج وخطط مدروسة. إخواننا، ما أحوجنا أن نعرف ماذا سننجز هذه السنة، ماذا سننجز في اللي بعدها، ماذا أنجزنا في اللي قبلها،
تخطيط،
ونقارن ونقيس ونشوف أين قصرنا أين أخطأنا. إحنا ماشي الزمن معانا دون مراجعات، ينبغي أن يكون لنا مراجعات ماذا أنجزنا ونحاسب بعض. يعني هذه الأمم المتحضرة، الأمم، إحنا أمة عريقة يا أبويا، إحنا أعظم أمة في التاريخ. الآن إحنا في الواقع إحنا خارج التاريخ. إذن ينبغي إن بإذن الله أن يكون هذا العام في تصورنا، في اعتقادنا، في فكرنا عام تغيير منا، ثقافي وعلمي ونفسي وموضوعي وأخلاقي وقيمي، بدنا كل نرتقي به نحو الأفضل. جميل. وهذا لصالحنا يا إخواننا، لصالح الأمة جميعا، لصالح مستقبلنا ومستقبل أجيالنا وأولادنا.
إذن هو لابد من التخطيط والمراجعة،
يعني تمام،
هذه نخرج أن تكون عنوانا
من حالة الوهن.
نعم، لنخرج من حالة الوهن بإذن الله. بدي أنتقل بنفس السؤال إلى فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار. حياكم الله فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير
وأنتم بالصحة والسلامة،
حياكم الله. كنا سألنا الدكتور أحمد نوفل، وننقل السؤال إليك الآن فضيلة الدكتور، وهو ماذا ينبغي أن تعني للمسلم ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، يعني موقفنا معشر المسلمين في هذه الأيام من الانقسام والفرقة والتشتت والضعف والمهانة والذل والبعد عن معرفة الله سبحانه وتعالى يشبه تماما موقف المسلمين قبل الهجرة من مكة المكرمة إلى يثرب. ولذلك الاحتفال بهذه الذكرى يعني يدفع في روح هذه الأمة الحب في الانتصار، الرغبة في الخروج من هذه الهزيمة، استعادة مجد هذه الأمة من جديد. ونحن بأيدينا من يعني الملكات والقدرات ما لا يتوفر لغيرنا من الأم، بأيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه السيرة العطرة التي لنا في كل جزء منها درس من الدروس لا بد أن نتأمله ونحاول يعني أن نجسده واقعا في حياتنا حتى يتم الخروج من هذه المحنة التي تعيشها الأمة من فرقة وشتات وبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى يعني إلى وضع المهاجرين والأنصار في المدينة حتى نعيد بناء مجد هذه الأمة من جديد، وما ذلك على الله بعزيز.
سلمتم، بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول. وأنا أريد أن أسمع أيضا الإجابة على ذات السؤال من الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ثم بعد ذلك أنتقل للمحاور الأخرى. أول شيء حياكم الله فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير، وبارك الله بكم ونفع بكم،
جزاكم الله خير الجزاء. ما الذي ينبغي السؤال نفسه ما الذي ينبغي أن تعنيه الهجرة للمسلم؟
يا أخي الكريم، أنت حينما تذهب ترسل ابنك إلى باريس مثلا لينال الدكتوراه من السوربون، فإذا حيل بينه وبين الإقامة في باريس لا بد من أن يغادرها. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودنا الوحيدة في الدنيا العبادة، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فإذا حال مكان أو زمان أو قوة بينك وبين تحقيق علة وجودك لا بد من المغادرة. حينما يحول مكان أو زمان أو قوة غاشمة بينك وبين علة وجوده، من هنا كانت الهجرة. فكان من الممكن أن تكون مكة مفعمة بالصالحين، ليس هناك هجرة، لكن لحكمة بالغة 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 كان في مكة أعداء للنبي الإداء وحاولوا إطفاء نور هذه الدعوة، أم هجر، فأصبحت الهجرة منهج إسلامي. إذا حال مكان بينك وبين أن تعبد الله، ولأن علة وجودك في الدنيا العبادة، ينبغي أن تغادر. فإذا غادرته إلى مكان، إن أرض الله واسعة، الآية دقيقة جدا، لما بقيت في هذا المكان وقد حرمت من تحقيق علة وجودك؟ إذن لابد من أن تغادر، لأن علة وجودك العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل. فهذا هو الأصل العقدي للهجرة. ينبغي أن يعرف المؤمن أن علة وجوده في الدنيا الاستقامة والعمل الصالح، يعني بمفهوم آخر العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي مكان منعك أن تعبد الله والعبادة علة وجودك، ينبغي أن تغادره إلى مكان آخر. والنبي الكريم لحكمة بالغة بالغة كان في مكة أعداء للداء للحق.
جميل.
فهذا جميل. وكأن هجرته منهج للمسلمين. طبعا أنا أحاول أن أقاوم، أن أصبر، أن في ألف محاولة، فإذا تيقنت يقينا أن المحاولات لا يمكن أن تنجح، أسر بديني.
نعم نعم، جميل جدا، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. إذن يعني إجابات جميلة ومتنوعة حقيقة، ما بين التخطيط للتمكين، ما بين أنه حدث يدفع نحو استعادة المجد، وما بين أن المكان الذي يحول بينك وبين علة وجودك لابد أن يغادر بعد استنفاد كافة الوسائل. هنا أريد أن أنتقل إلى الدكتور أحمد نوفل وأسأل، يعني في الهجرة النبوية الشريفة، بعد الهجرة وعند تأسيس الدولة، أصبح هنالك هوية جامعة للمسلمين وحتى لسكان المدينة، يعني حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد أن أسأل، يعني كيف كان للهجرة دورها في تكوين وإيضاح هذه الهوية الجامعة؟
بسم الله. يعني أولا بدي أقول الهجرة سنة الكون، من الذرة إلى المجرة كل مهاجر.
صحيح.
يعني الذرة لا تتوقف، إلكترون يدور بشكل لا نهائي، والمجرات لا والنجوم والكوكب كله في حركة. إذن الطيور تهاجر، الأسماك تهاجر، إذن هي سنة الكون أو سنة كونية الهجرة، وفي هذا بركة الأرزاق يعني
والحركة
بهالهجرات. نعم. يعني توزيع أرزاق.
نعم.
خلاصة الكلام، ونحن أبناء المهاجر الأول، أبونا آدم الذي هاجر من الجنة موطنه الأصلي، والآن نحن نقدح في الدنيا لنعود إلى موطننا الأصلي
لنهاجر.
تمام. نحن مهاجرون. صحيح. وذلك الدنيا كلها مخيم مهاجرين، مثل مخيم منا بتاع الحج.
صحيح.
يوم يومين أسبوع بينفك ولا أحد، مخيم لاجئين، هذه الدنيا كلها.
نعم.
مهاجرين، سنعود إلى وطننا إن شاء الله تعالى. بالنسبة لنا احنا يعني الآن نفتكر كيف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ وضع دستور المدينة.
جميل.
لأن الناس لابد أن يكون لها مرجعية.
صحيح.
قانونية، مرجعية عقائدية، طبعا القرآن، مرجعية تشريعية القرآن والسنة، مرجعية فكرية القرآن، وهكذا. إذن جعل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام دستورا واضحا، لا بنود طويلة وعريضة، صفحة صفحتين فقط، لكن واضحة ويلتزمها الناس جميعا من الرأس إلى الأساس، كل بيلتزم بهذه الوثيقة.
مسلم وغير مسلم، مسلم وغير مسلم.
تمام.
تشمل الجميع.
تمام. واللي ما بيلتزم بدنا نلزمه إياها، لأنه ما في تفلت،
في قانون.
الآن أول مرة تنشأ دولة بمعنى الكلمة في عالم العرب.
صحيح.
كانت قبائل، ما في دولة.
صحيح.
الآن في دولة تضم في جناحيها عدة يعني هويات.
صحيح.
ويلتزم الجميع بقانون الدولة.
جميل.
فواحد. ثانيا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ووجد أنه ما في سوق للمدينة، إنما المدينة تلجأ إلى سوق اليهود، فأنشأ السوق صلى الله عليه وسلم. طبعا من قبل أنشأ المسجد ليكون المدرسة الروحية للمؤمنين، وتجمع المؤمنين خمس صلوات في هذا المسجد. إذن أقام مؤسسة المسجد تعليم، تربية، تثقيف، تهذيب، حل مشكلات، عقد ألوية الجهاد من هذا المسجد، ثم
المؤاخاة،
السوق، ثم بدأ يتصل بالقبائل مراسلات، مجتمع مفعم بالحركة والحيوية، يعني مو مجتمع استاتيك قاعد وساكت بيستنى المقادير أن تتغير، لا، الله تعالى أعطاك فرصة، أعطاك الوقت، أعطاك الذهن والعقل، ينبغي أن توظف كل هذه العطاءات.
جميل.
ويعني لو شاء الله عز وجل في الهجرة الإسراء حمل النبي
صحيح.
عليه أزكى الصلوات بثواني كان في الملأ الأعلى
صحيح.
في الهجرة لا، بدك تأخذ بالأسباب. ولذلك أعد النبي الراحلة ورفيق الدرب وخبير الطرق ومن يعفي على الآثار وعد المونة وعد إيه وإيه، كله محسوب حسابه بالقشة. هذا عمل بشري ينبغي أن يؤخذ بإعداد العدة بالجهد البشري، بالاحتياط البشري، مش بالسنن الخارقة.
جميل.
يعني كان مولانا يستطيع أنه جبريل يحمل النبي عليه أزكى الصلوات ولا تعب ولا مشركين يطاردوه ولا كل هذا العنت ولا لجوء للغار ولا خوف ولا إطلاقا، نحمل على طول على المدينة ثواني. أي لا، لأنه لنا في الرسول أسوة حسنة. إذا لابد أن يكون مثلنا بالضبط في التخطيط والتنفيذ وفي كل شيء. إذا المدينة خلال سنة واحدة كانت قد حققت النصر. سنة واحدة كانت بدر أول نصر، وبعديها كرت على المسلمين سلسلة انتصارات باستثناء أحد، ليست هزيمة ما أذى الله، وإنما لم نحقق النصر بعد أن كان في أيدينا أفلت منا. إذا واضح أنه في ارتقاء كل يوم في المدينة المنورة، في تغيير كل يوم، في هضم اجتماعي، ناس تتكيف، ناس كانت جاهلية بدأت الآن ثقافة المدينة تهيمن على الجميع وتصبغ الجميع. هذا مهم جدا إخواني، يعني احنا الآن مجتمعاتنا متنافرة، مش على تجانس ثقافي وفكري واحد، للأسف شتيت من الثقافات تتوزع يعني شرائح المجتمع عليها. لأن لابد أن نتوحد على فكر واحد وثقافة واحد ويكون لنا دستور واحد
وهوية جامعة.
تمام،
الله يكرمك يا دكتور. طيب، يعني دكتور زغلول، الدكتور أحمد نوفل ذكر أن الهجرة اعتمدت على الأخذ بالأسباب وبالجهد البشري، لكن يعني بعض الأحداث في الهجرة تدل أنه أيضا الإعجاز يعني لم يكن يعني غائبا. فمثلا يعني لم يرى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، رغم أنه لو نظر الواحد إلى موضع قدميه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فأريد من الدكتور زغلول النجار أن يحدثنا عن مواطن الإعجاز في الهجرة.
طيب، أنا أبدأ قبل ذلك بمبررات هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا وجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا يعني أمر بالهجرة منها وهي أحب أرض الله إلى الله؟ لا يعرف كثير من المسلمين أن مكة المكرمة هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وأن اليابسة التي نحيا عليها اليوم نمت كلها من هذه الجزيرة الصغيرة التي مثلت الحرم المكي. ولذلك بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة تماما، يعني بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبعة الموجودة حاليا متساوي تماما في حدود 13,000 كيلومتر. هذه الحقيقة وحدها تؤكد على يعني حرمة الحرم المكي، حرمة هذه البقعة. ولذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ويقول خاطب مكة ويقول والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخذوني ما خرجت. طيب، هذه الأرض سكنها آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان الله، فهي أصل البشرية وهي أصل كل اللغات، كل لغات العالم انبثقت منها اللغة العربية التي تحدث آدم وحواء عليهما السلام. وطبيعة أرض مكة المكرمة لا تقوم بعدد كبير من الناس، الأرض صماء صلدة، يعني التربة نادرة، الماء نادر، أسباب الحياة قليلة جدا، بالرغم أنها أحب أرض الله إلى الله، لأنه جعلها مكانا للانطلاق والهجرة. فانطلقت البشرية كلها من مكة المكرمة بتعمر أطراف اليابسة، يعني عبر سنوات طويلة. فمكة المكرمة هي مركز اليابسة، هي أصل اليابسة، هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. هي تحت كعبة الملائكة، يعني كعبة البشر تحت كعبة الملائكة تماما، فهي بقعة مميزة في الكون كله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت. ويقول أن مات في يعني مكة المكرمة أعداد كبير من الأنبياء، وقبورهم يعني إما في الحرم أو فيما حول الحرم. مكة المكرمة لها ميزة يعني تفوق كل بقاع الأرض، سواء من الناحية الحسية المادية العلمية، أو من الناحية النفسية الروحية المعنوية. طب بين فيها الرسول ليه؟ يعني أهلها كانوا على هذا القدر من الظلم وهذا القدر من الجو، يعني حتى يلتقي أول النبوة بكتابها، فيتوحد عند الناس معنى النبوة ومعنى الدين. فمن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسالة واحدة، وإن تعدد نزولها على عدد من الأنبياء والمرسلين. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعد أهل مكة عن طريق الله، وانحرفوا انحرافات شديدة عن منهج إسماعيل عليه السلام. لذلك يجعل ربنا تبارك وتعالى لكل أمة من الأمم إذا ضيق عليها تكون الهجرة هي وسيلة الخروج من هذه الأزمة. هذه يعني النقطة لابد أننا من الإشارة إليها. مكة المكرمة على محور الكون كله. الرسول يقول: أدرون ما البيت المعمور؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. فيقول: هو بيت في السماء السابعة على أحياء الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. مكة المكرمة لها قيمة كبيرة، ولكن جعل ربنا تبارك وتعالى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها لحكمه، حتى يلتقي اول النبوه بختامها، وجعل هجرته منها يعني سنه للمسلمين. اذا ضيق عليهم في المكان او في الزمان فعليه فضل الله واسعه وعليهم بالهجره. اما الموقف امام غار ثور، يعني وصل يعني الباحثون عن الاثر امام اهل الارض، وقال سيدنا الوصف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي: لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وطبعا كما تفضلتم يعني وجود نسيج العنكبوت على باب الغار، ووجود بعض الاثار الاخرى اقنعت هؤلاء المتعقبين بانه لا يمكن أن يكون هناك إنسان دخل إلى جوف هذا الغار. فغادروا بعد أن وقفوا يعني أمام الغار. وأبو بكر يقول: والله لو مات أبو بكر، يعني أنا فرد من الناس، ولكن لو يعني نال أبا محمد صلى الله عليه وسلم لضاع الدين، يعني وفسد الدنيا. فهذه طبعا من المعجزات التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت الرحلة في الأصل هي تأكيد على الجهد البشري في مقاومة الظلم، وأن المعجزات فيها يعني كانت محدودة.
صحيح.
منها موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم معبد، منها موقف ساري، موقف هذا الرجل اللي تبعهم في الصحراء حتى يعني كاد أن يصل إليهم. فهو مواقف كثيرة، يعني النعجة الضعيفة التي لمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرت اللبن بشكل غير عادي، كل هذه من كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدخل في نطاق المعجزات الحسية إن شاء الله.
جميل، جميل جدا. إذن هي تأكيد على الجهد البشري، لكن الإعجازات التي فيها كانت يعني قليلة ومحدودة. أريد أن أنتقل إلى فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وأقول حدث مثل حدث الهجرة لا يمكن أن يكون أو أن يعني يتم دون أن تكون هنالك تضحيات. فالتضحية في الهجرة كانت واضحة، يعني علي رضي الله عنه ضحى بنفسه فنام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، صهيب الرومي ضحى بكل ماله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأريد من الدكتور محمد راتب النابلسي أن يحدثنا بكلمة عن التضحية في الهجرة النبوية الشريفة.
لكني أريد أن أعقب على ما قيل قبلي.
تفضل يا سيدي. لكذلك طبعا نعم.
كن فيكون، أمر الله عز وجل كن فيكون،
جميل،
بلمح البصر. فلذلك الإسراء ألغيت فيه الأسباب كليا. مثالية كان في الملأ الأعلى، أما الهجرة أراد الله عز وجل أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فالإسراء ملمح يؤكد قدرة الله المطلقة، والهجرة منهج وأفضل كي تكون أمته من بعده وفق هذا المنهج، يعني أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
جميل،
ملمح دقيق. الغرب أخذ بالأسباب أخذا مذهلا، لكنه ألهها واعتمد عليها وقع في الشرك.
يا سلام.
والمسلمون مع الأسف الشديد لم يأخذوا بها كما ينبغي لدقة التعبير، لم يأخذوا بها وقعوا في المعصية. أما الموقف الأصولي المنهجي القرآني النبوي صياغته كما يلي: أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن المبالغة بالأخذ بالأسباب يضعف التوكل، والتوكل مرفوض عند الله. الموقف دقيق جدا، ألخصه بهذه العبارة المشهورة: ينبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني إنسان سيذهب في العيد إلى مكان جميل بسيارته، بيراجع العجلات والزيت وكل شيء، بيراجعه مراجعة تامة، وبعد إذن يتوجه إلى الله: يا رب أنت المسلم.
جميل.
الجمع بينهما بطولة. الأخذ بالأسباب يضعف التوكل، والتواكل يلغي الأسباب. وهناك هذان مرضان خطيران يصيبان الأمة: أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
جميل.
فالهجرة طبق هذا المنهج تطبيقا مذهلا.
جميل.
يعني 30-40 إجراء أخذ بها النبي الكريم في الهجرة ليعلمنا المنهج في الحياة. حتى الخبير لم يكن مسلما، إلى بعد كبير جدا. إنسان غير مسلم مع اختصاص نادر جدا بالينابيع أو بالمياه الجوفية نستعين به، استعان بإنسان غير مسلم.
صحيح.
هذا منهج نبوي دقيق جدا. والذي يحصل الآن، يعني أيام بيكون الحق ضعيف وأهل الحق لا يستطيعون تأدية واجباتهم الدينية، تأتي الهجرة هو الحل الوحيد. يعني مرة ثانية: إذا حال مكان بينك وبين أن تعبد الله والعبادة علة وجودك في الدنيا، ينبغي أن تغادر هذا المكان إلى مكان آخر تعبد الله به. نؤكد هذا المعنى: أرض الله واسعة.
جميل.
واسعة، ينبغي أن تكون العبادة الهم الأول والسبب الأول لبقائنا في هذا المكان.
جميل.
فإذا حال مكان بيننا وبين أن نعبد الله والعبادة علة وجودنا طبعا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عنا عبادات شعائرية: صوم، صلاة، حج، زكاة، شهادة. أما العبادات المهمة جدا التعاملية: كسب المال، إنفاق المال، اختيار الزوجة، تربية الأولاد، خروج البنات، اختيار الحرفة، يعني بنود بالآلاف تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية.
جميل.
فكأن هذا الدرس بليغ جدا للمسلمين من بعد النبي الكريم.
لا. لا.
في مكان تستسلم إلى الله كليا تلغى الأسباب، في مكان تأخذ بها وكأنها كل شيء ثم
تعتمد
تتوكل على الله. على الله وكأنها ليست بشيء. أما الغرب أخذ بها أخذا مذهلا واعتمد عليها وألهها، وقع في الشرك. وأخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله.
نعم جميل، هذا التعقيب دكتور. لكن ماذا عن التضحية في الهجرة؟
والله يا أخي إذا في شيء أغلى عليك من الله شطب اسمك من باب المؤمنين. إذا إقامتك ببلد أغلى عليك من طاعتك لله،
يا سلام.
الامتحان دقيق، إنا كنا مبتلين دقيق. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. علة وجودنا الابتلاء. شيء آخر طبعا الابتلاء، إنا كنا مبتلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم
أيكم أحسن عملا. فالبطولة ليس ألا تبتلى، بل أن تنجح في الابتلاء. أنا لا أصدق أن إنسانا يشم رائحة الجنة بدون ابتلاء أبدا. الابتلاء قدرنا، والابتلاء علة وجودنا. الإنسان يبتلى بصحته أحيانا، أيام بماله، أيام بمنصبه، أيام يعني الابتلاء واسع جدا. فالبطولة ليس ألا تبتلى، بل أن تنجح في الابتلاء. فإذا نجحت حققت الهدف من وجودك. الآية هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، إسلام التعليم.
جميل.
إن كنا مبتلين هذا الواقع. فأنا لا أصدق إنسان يصل للجنة بدون ابتلاء.
جميل. جميل. الله يكرمك دكتور، يعني إجابات جميلة جدا ولفتات ولمحات جميلة. أريد أن أنتقل من بعد إذنكم إلى الدكتور أحمد نوفل من جديد وأسأل. يعني دكتور، في مكة كان هنالك قمع وكان هنالك تعذيب للمسلمين، ويعني أنواع من التعذيب، حتى يعني 13 سنة لم يعني يسجدوا لله سجدة ولم يكلفوا شرعا أي تكليف، يعني التكاليف كلها بعد الهجرة لأنه ما في حرية. يعني الآن لما انتقلوا إلى المدينة وجدوا أجواء الحرية وصانوا هذه الحرية لأنفسهم ولغيرهم كمسلمين، فنريد كلمة عن الحرية وعن الهجرة والحرية إنجاز التعبير.
بسم الله. أولا يعني شرف أن نكون مع أستاذي الكريمين وأخوي العزيزين.
الله يكرمك.
يعني هذه فرصة إن شاء الله تعالى من فرص العمر، حياهم الله. إحنا بالنسبة لهم ظلال،
والله
هم أصول،
كلكم علماء وعلى العين والرأس.
الله يحييكم جميعا. تعليقا بس على التعمية على المشركين بباب الغار، يعني نحن البشر ممكن تكرر معنا نفس الأمر. إذا أخذنا بالأسباب والله يتكرر معنا نفس الشيء، بيكون العدو قريب منك جدا الله بيعميه،
وجعلنا من بين أيديهم سدا.
هذا من فضل الله عشناه، يعني واقعا والله. إذا أنت أخذت بالأسباب
واعتمدت
على
الله
بيكمل عليه. نعم. على النقص اللي بيحصل، هذه مش خرق للناموس، هذا هذا بيحصل معانا جميعا.
جميل.
وكلنا بتتذكر، راجع الشريط في حياتك بتلاقي هذا الكلام موجود. نعود للسؤال الآن. الحرية الحقيقة هي يعني روح هذا الدين. ولذلك العبودية اللي نفكروها يعني استعباد، وهي هنا هي الحرية.
يا ليست الحرية، هي موطن الاختبار الإلهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى منحنا الحرية ليختبرنا بها،
وهذا الاختيار لولاه ما في أصلا.
صحيح.
ما في عبادة
ولا في حساب
ما في أجر.
صح.
ولذلك الحرية قيمة في هذا الدين رئيسية، قيمة يعني مهمة جدا تنبثق منها كثير من القيم. ولذلك ما ينقص المسلمين الآن أن يتمتعوا بالحرية، للأسف. حرية أن يعبر عن نفسه، حرية أن يتكلم، حرية أن يتنقل، حرية أن يتجر وأن يجني الثروة من أعماله. هذه الحرية هي أم الإبداع. ومجتمعات المسلمين متخلفة لانعدام الحرية. فالحرية هي اللي بتدفع للتضحية أصلا. يعني إنما يعني فاكر لما عنتر قيل له كر اكتم عن العدو، قال يعني أنا عبد لا أحسن إلا الصر، أنا لا أحسن الكر. قال له كر وأنت حر، قال له الآن نعم. فظهرت البطولات لما أعطي الحرية، هذا قبل الإسلام. فكيف الإسلام أعطى الناس هذه الحرية ولم يقيدها إلا بحدود الشرع، الحرام والحلال، لكن ممكن أوقف لعمر أقول له أخطأت بمنتهى الأدب بمنتهى الذوق،
وحصل
إيه ولا يحاسب، يعني هو بشر ممكن أن يقع منه خطأ مع حفظ الأدب، ما المشكل؟ ما المشكل؟ وأقول هذه الخطة غير صحيحة، ممكن أعدلها أي مواطن، ولذلك ممكن يجي أي مواطن يعدل على رسول الله عليه اقتراحات صحيح. يا رسول الله الخندق مش فكرة النبي،
فكرة سلمان
عليه الصلاة، فكرة سلمان يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا، أخذنا فكرة وطبقناها وعمل الناس باندفاع شديد، أنجز الخندق في زمن قياسي للحرية، واستمات الناس في الدفاع عن المدينة ليه؟ لأنه أنا لا أسمح لأحد أن يصادر حريتي.
جميل.
وإحنا مش عم بالله التضحية هاي ليه؟ لأنه مثل ما بقول الإنجليزي nothing to lose، أنه مدام فاقد حريتي بهمنيش لو ضاعت الدنيا. ولذلك أعطوا المواطن حرية، وشوفوا الإبداع يا عالم عربي، شوفوا الإبداع شو اللي بيطلع منه، بيطلع منه والله شبيه المعجزات.
تمام. أذهب إلى فضيلة الدكتور زغلول النجار وأسأله، يعني في قوله تعالى عن الهجرة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا السطر من الآية الكريمة يبرز فيه معنيان جميلان، معنى الصحبة ومعنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر من هذه الصحبة والتواصي باليقين، لا تحزن إن الله معنا، يعني معنى الصحبة ومعنى اليقين. ماذا يقول الدكتور زغلول في هذين المعنيين الجميلين؟
بارك الله فيكم. وطبعا من أعظم المعاني التي يمكن أن يعيشها المسلم هو الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى.
جميل.
أن الله تعالى يعني حي موجود في كل مكان وفي كل زمان، لا تخفى عليه خافية، يسمع ويرى كل ما يعمله الإنسان. فهذا الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى هو من أعظم وسائل التربية للنفس الإنسانية، لأن الإنسان يخجل من نفسه إذا وقع في خطأ ما مهما صغر، ويعلم أن الله تعالى يعني مطلع عليه والله يعرفه. فالشعور بمعية الله من أعظم وسائل التربية للنفس الإنسانية. وذلك يعني عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
جميل.
يعني الحكمة الإسلامية القديمة العظيمة أن يعني الله يرانا في كل لحظة وفي كل وقت وفي حين، في ظلمة الليل البهيم وفي وضع النهار المبهج، الله معنا ومطلع على أعمالنا. هذه قيمة يعني إسلامية وقيمة تربوية كبيرة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يضعها أمام عينيه أو نصب عينيه، حتى يعني إذا حدثه الشيطان بخطأ ما أن يرده ذلك عن الوقوع في هذا الخطأ. هذه نقطة أساسية يعني في حياة المسلم. المعية أيضا تعطي الإنسان من القوة ما لا يملكه هو، يعني إذا شعر الإنسان باستقامته على منهج الله أن الله تعالى معه، فإن لا يعني يهزمه شيطان ولا إنسان كافر أو إنسان ضعيف، لا يمكن أن يهزمه. فمعية الله يعني تعطي للإنسان نوع من القوة الذاتية التي يحتاجها خاصة في المواقف الصعبة وفي المواقف الشديدة إن شاء الله تعالى.
جميل جدا، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. دكتور محمد راتب النابلسي، يعني في الهجرة من المواقف الواضحة جدا موقف الأنصار في استقبال إخوانهم المهاجرين، هذا الموقف الذي يعني تمثل باقتسام العيش وغياب الانتماءات الضيقة، وأصبح الجميع يعني منصهرين في دائرة الإسلام والإيمان. حقيقة يعني هذا الموقف كيف يمكن أن نستفيد منه عمليا اليوم في هذه الأيام ونحن يعني في أمة إسلامية للأسف متفرقة ولها انتماءات ضيقة كثيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة.
جميل.
إنما أداة قصر وحصر.
جميل.
إن لم تشعر بأن المؤمن أخوك حقيقة وقد تزيد هذه الأخوة النسب، هناك مشكلة كبيرة. لذلك القوة الإيمانية أقوى علاقة بين الشخصين. الإيمان هو الخلق، والخلق يقرب الأخ إليك. فلذلك القضية بالقوة الإيمانية منهج كبير جدا. أنت حينما تنتمي إلى مجموع المسلمين، لا إلى بعض أطيافهم، تنتمي إلى مجموعهم في كل بلادهم، الانتماء العام. لا يمكن أن تنشأ إقليمية أو تناطقية أو يعني معاني طائفية بين المؤمنين. أخوك المؤمن أخوك حقا. لكن في نقطة دقيقة جدا أتمنى أن أدلي بها في هذا اللقاء الطيب، وأنا أسعد الناس به. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب،
صحيح.
لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وعطى على القليل كثيرا.
يا سلام.
فحينما يتوهم الإنسان وهما لا أصل له في الدين، الله كتب عليه ذلك، عقيدة الجبر تلغي الدين، تلغي الاختيار، تلغي الجنة والنار، تلغي العمل الصالح. حينما تتوهم أيها الإنسان أن الله أجبرك على ذلك، كتب عليك. فلذلك الآية تقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما المنحرفون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، كل كلام الجبر من عوام الناس هو نوع من أنواع الكفر. الله كتب عليه الشقاء بس، الله مو هالبنت ما لها حظات أبدا فقط، ما في سبب منا. أنت حينما تعزو الوضع الإنساني إلى أشياء غير قرآنية وقعت في خطأ كبير. لذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده ثخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. وهي المقولة مقولة أهل الشرك، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا دعم التحفيز كبير جدا، لأن مسؤول عن عملي. وبعدين لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إذا توهمت لثانية واحدة أن هذا الشرع فوق طاقتك، هذا نوع من الشرك الخفي. وأخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال بغير الله.
جميل جميل، بارك الله فيك فضيلة الدكتور ونفع بك وجزاك الله خير الجزاء. يعني دكتور أحمد، دكتور محمد راتب النابلسي، يعني في نقطته الأخيرة عرج على نقطة الحرية التي كنا نتكلم فيها. وحقيقة من الارتباطات بمفهوم الحرية في المدينة المنورة هو وجود التعددية حقيقة في شعب المدينة المنورة اللي سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة. يعني في أهل المدينة كان هنالك مؤمنون، وكان هنالك كافرون، وكان منافقون، وكان يهود. ومع ذلك يعني مشت أمور الدولة. صحيح كان في نوع من يعني العقبات والمعيقات للمنافقون، كان لهم أنشطة وكان لهم يعني مؤامراتهم وارتباطاتهم الخارجية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تغلب على كل هذه الأمور في المدينة المنورة دون أن يلجأ إلى استخدام السلطة وقوة
أو العنف.
السلطة أو العنف، نعم. فيعني ما قول الدكتور أحمد نوفل فيما يتعلق بالحرية والتعددية واستخدام السلطة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟
هو الحقيقة حديث الهجرة يعني ما قلنا منه 10%، يعني لأنه
متشعب جدا،
بحر من الكلام. يعني كان من نتعرض لكثير من القضايا. على كل حال يعني جوهر الدين مثل ما قلنا هذا الاختيار، لأنه عليه الحساب والعقاب مثل ما قال أستاذنا الدكتور النابلسي. ولذلك الناس بيظنوا أنه الدين كبت، لا بالعكس، الدين تحرير من الكبت. وليه المسلمين هاجروا الحبشة؟ تخلصا من هذا الكبت وبحثا عن الحرية.
نعم.
أرض أعبد فيها ربي بطلاقة بحريتي.
جميل.
بكامل إرادتي.
جميل.
لا يقصرني أحد على شيء. وأيضا لعلهم يجدون في الحبشة متنفس صحيح. للدعوة ودعوا مقوقسها يعني الكبير. وهناك أقوال أسلم ووكله النبي بخطبة أم حبيبة في الحبشة اللي كانت مهاجرة نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني في المراسلات قال له لو أنا يعني أستطيع جئت إليك. الخلاصة إذن ما كانتش المسألة فكرة هروبه بس، بحث عن الحرية، بحث عن متنفس للدين وللدعوة وهكذا.
ولما وجدوه دكتور لم يحتكروه لأنفسهم، يعني لم يحتكروا أجواء الحرية لأنفسهم كمسلمين وحرموا غير المسلمين من الحرية، بالعكس
واستوعبوا المنافقين لهم أخطر من اليهود.
صحيح.
ومع هذا
احتواء
يا رسول الله مرني فلأقتل أبي، قال لا، هو بيعرض أبوه كبير المنافقين، أخلص عليه يا رسول الله لأنه أخشى أن تقتله، صير فتنة وحد المسلمين يقتله أنا أقتله بيدي، قال لا، نحسن صحبته ما عاش بيننا،
حتى
وهو
حتى
اللي وراء الآية. كل الفتن
صحيح.
حتى حديث الإفك هو اللي اخترعه،
والآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نزلت بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
على عبد الله بن أبي بن سلول.
أي نعم، يعني
سلوك النبي عليه الصلاة والسلام سلوك حضاري،
الحرية مرعية لا. جدا في هذا الدين، بظنوا الدين حيخنق الناس، بالعكس دين جاي يحرركم يا حبة عيني، مو جاي يخنقكم ولا يكبتكم، بالعكس جاي يحرركم. ولا تقبل منك عبادة إذا كانت قسرية، لا تقبل، بالعكس يعني تقبل منك لأنك تقوم بها بحرية. وترك لليهود لكم دينكم واليدين، ما دخلناش بشعائرهم، لما خانوا عاقبناهم، لما تواطؤوا وتآمروا أجليناهم، لكن طالما عاشوا تحت ظلال الدولة منسجمين مع دستورها وقانونها لم نتعرض لا لنخيلهم ولا لتجارتهم
صحيح.
ولا لأسواقهم ولا لأعراض، معاذ الله، كان لهم كامل الحرية. لما استخدموا الحرية هذه في محاولة استئصال الإسلام والمسلمين بالاتفاق مع العرب المشركين، قالوا احنا نريد أن نستأصل شأفة الدين، ده بعدكم، استأصلهم من فضل الله، وأعز الله دينه بالهجرة، وذلك كان يوم الهجرة يوم تمكين ويوم صحيح. فتح باعتبار النتائج 10 سنين، ومن النبي من أول يوم عليه أزكى صلوات يعد العدة للعودة، يعني مش احنا قضيناها إجازة
صحيح.
قعدنا في الله، عمل شاق في المدينة، التربية، التهذيب، حل المشكلات، التفكير للأمة، موضوع الغزوات والمراسلات، الخليط، نحل تحولت المدينة ببركة هذه القيادة العبقرية الفذة والتخطيط البشري.
جميل جدا.
كل هذه يعني ما قلنا شيء برضه.
وصلنا إلى النهاية، لكن أود في نهاية الحديث أن أسمع كلمة أخيرة من كل عالم من العلماء الأفاضل. دكتور زغلول، وصلنا إلى النهاية، كلمة أخيرة من الدكتور زغلول بهذه المناسبة الطيبة.
أدعو الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين في هذه المناسبة المباركة على الحق المبين. فطالما تفرقنا وتمزقنا تبعثرت إمكاناتنا وقدراتنا، ونحن نعيش اليوم في عالم التكتلات البشرية التي يقول عنه علماء النفس أنه لم يعد هناك لتجمعات صغيرة أي كلمة يعني في تحريك السياسة الدولية، وأهل الشر يتجمعون ويتكتلون، فعلى أهل الحق أن يسعوا إلى هذا التجمع وهذا التكتل الذي يرفع من قيمة الحق ويعلي من شأن الأمة إن شاء الله تعالى. الله. وكل عام وأنتم بخير،
وأنتم بخير،
والأمة بخير، والإسلام بخير إن شاء الله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله تعالى خير الجزاء. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، كلمة أخيرة بهذه المناسبة.
والله أنا أقول كلمة دقيقة شوي. فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء، قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العلماء قالوا لا إله إلا هو نهاية العلم التوحيد، والعباد نهاية العمل. النقطة الدقيقة الأخيرة قطعا، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه.
يا سلام.
والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور وكل عام وأنتم بخير. كلمة أخيرة فضيلة الدكتور أحمد نوفل.
والله نعي هالدروس مثل ما قلنا، احنا لم نقل 10% مما تستحق المناسبة. صحيح. يعني طبيعة يعني الوقت وطبيعة
الإذاعات وهكذا
تعدد الخلاصة، لكن هذه المناسبة فرصة لنا أن نتفكر ونوظف هذا العقل ونفتح أفاق هذا العقل. إخواني بدنا نقرأ، بدنا نتعلم، مثل ما قلت ما قلنا شيء ينبغي أن نرجع إلى السيرة ونقرأ ماذا صنع النبي عليه أزكى الصلوات، نختار كتب السيرة اللي فيها تحليل مش مجرد سرد وإنما تحليل عشان نفهم ما الذي صنعه المصطفى المؤاخاة اللي أشرنا إليها إشارة. صحيح. الحقيقة لما القرآن سجلها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا المعنى الفذ. صحيح. هو اللي جعل مجتمع المدينة كتلة رصاص تستعصي على كل محاولات الاستئصال أو الكسر أو غيره. صحيح. هذه المؤاخاة ما أحوجنا إليها اليوم، يعني هذا واحد من معاني الهجرة ينبغي أن نتمثله وأن نستحضره وأن نعيشه. الإسلام هويتنا، الإسلام غايتنا، الإسلام رايتنا، الإسلام عزتنا، يعني المعاني لا تنتهي والله. لكن أسأل الله تعالى أن ينفع بما نقول وأن يرفع الأمة من سقطتها التي هي فيها. كل عام والأمة وأنتم أحبابنا بخير، حياكم الله.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم جميعا. يعني لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الممتع جدا إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة العلماء الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. أشكركم جميعا، جزاكم الله تعالى خير الجزاء. وأنتم مستمعين ومشاهدين نشكر لكم حسن إصغائكم وحسن متابعتكم، وهذه تحياتي محدثكم بشار شريف، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.